بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث اشتمل على عدة خصال سنتحدث عن بعض منها. أول تلك الخصال قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ وما معنى هذا الحرب؟ وهل الولاية وقف على أناس معينين؟ يظن بعض الناس خطأ أو جهلا أو تخريفا أن الولي هو من تحصل له بعض المكاشفات، بل وربما نسبوا إليه أمورا لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا يظن بعض الجهلة، يظن أن الولي هو أو هم أشخاص معينون معدودون مخصصون دون غيرهم من المؤمنين باسم الولاية. بل وزعم زعيم الطائفة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود مميت الدين المسمى محيي الدين ابن عربي أن درجة الولاية تفوق درجة الأنبياء والمرسلين، وشاركه في هذا الزعم الرافضة، حيث قال أحد طواغيتهم: إن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول الطاغوت بن عربي: مقام الولاية مقام الرسالة في برزخ فويق الرسول أو فويق النبي ودون الولي. فقد زعم بهذا أن درجة الولاية تفوق درجة من؟ الأنبياء والمرسلين. وهؤلاء الذين يرددون هذه المزاعم موجودون بيننا وكتبهم تطبع في بلاد المسلمين أم لا؟ أليس كذلك؟ موجودون ومقدسون ومبجلون ومعبودون من دون الله عز وجل. وهذا كله مما أوحى لهم به إبليس من أن درجة الولاية درجة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين، وهو الدجل بعينه. وهو الدجل الذي من اعتقده كفر، من اعتقد أن أحد من البشر أفضل من الأنبياء والمرسلين فلا شك في كفره، لأنه بإجماع المؤمنين أن أفضل البشر هم من؟ هم الأنبياء والمرسلون. ومن اعتقد أن أحدا أفضل منهم من البشر فقد أعظم على الله الفرية. ويعتقد بعض الجهال والسفهاء أن الأولياء يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد وكلهم بالكون. ومنهم من يحصرهم في أربعة يديرون شؤون الكون، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. ومن يعتقد ذلك فإنه أشد كفرا من اليهود والنصارى، وأشد كفرا من مشركي قريش، لأن مشركي قريش لا يقولون إن أصنامهم تدير الكون، وإنما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأي الفريقين أعظم ظلما وطغيانا؟ الذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أم الذي يقول إنهم يتصرفون في الكون من دون الله جل وعلا؟ أيهم أعظم جرما؟ كلاهما كافر، ولكن أيهما أعظم جرما؟ الثاني الذي يدعي أن الولي يتصرف في الكون مع الله، وأنه يخرج أتباعه بيده من جهنم. زعم بعضهم أنه ينصب خيمة له على متن جهنم فيخرج جميع أتباعه من النار. وزعم آخرون أن الآجال بيده، وقد ذكر أحدهم في كتاب من كتب الطواغيت هؤلاء أنه قد توفي رجل أو غلام هو وحيد أمه، هو وحيد أمه، فجاءت أمه تشكو حالها إلى شيخ الطريقة، فقالت ملك الموت قد قبض مهجة فؤادي وفلدة كبدي ووحيدي فلان. يقول راوي هذه الخرافة في تلك الكتب المتصوفة يقول فصعد الشيخ شيخ الطريقة إلى السماء ليلحق بمن؟ بملك الموت على حد زعمه الفاسد. صعد ولحق بملك الموت وقال له: لما قبضت روح مريدي فلان؟ مريد أو مريد على الصحيح، النص الصحيح ماذا؟ مريد وليس مريد. لما قبضت روح مريدي فلان؟ قال له: الله أمرني بذلك. فصفعه صفعة، يعني الشيخ شيخ الطريقة صفع ملك الموت صفعة، فطارت جميع الأرواح وعادت كل روح إلى جسد صاحبها. سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. من يؤمن بهذه الترهات؟ أين عقولكم؟ أنا أقول إن من يؤمن بها لقد عطل عقله تماما، أليس كذلك؟ لا شك أنه قد عطل عقله. ومن الناس من يعطل عقله، يقال إن الغزال يكذب عينه ويصدق أنفه، يرى الأشياء فلا يصدق إلا إذا شمها بأنفه. والله أعلم بصحة هذه الحكاية، ولكن هذا يعطل عقله ويصدق الترهات. الله من عليه بماذا؟ بالعقل، هو يعطله تماما ويؤمن بهذه الخرافة. خرجت الأرواح وعادت كل روح إلى جسدها. فذهب ملك الموت يشتكي إلى الله، قال: يا ربي، فعل بي فلان ما فعل وصفعني وخرجت الأرواح وأنت قد أمرتني. قال: ومن الذي قال لك أن تعارض فلانا؟ طبعا الشخص المنسوب إليه القصة هو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو بريء من هذه الأشياء المنسوبة إليه، بريء منها، ما صعد الشيخ عبد القادر ولم يدعي هو ذلك، وإنما ادعى ذلك من؟ المفترون، المتقولون على الله وعلى رسوله، والمتقولون على جميع المؤمنين والأولياء. وكثيرا ما ينسب إلى الشيوخ وإلى طلاب العلم ما لم يقولوه وما لم يؤمنوا به، بل يكذبونه جملة وتفصيلا. فهل هذه الولاية المزعومة التي يزعم أصحابها أن صاحب تلك الولاية يتصرف في الكون من دون الله، هل هذا حق أم باطل؟ صحيح أم كذب؟ حقيقة أم خرافة؟ كذب وخرافة ودجل وسفه، لا يصدقه إلا من عطل عقله تماما. إذن من هو الولي؟ من هو الولي؟ الولي قد بينه الله تبارك وتعالى لنا في سورة يونس بجملة مختصرة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هم إخواني؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا جميع المؤمنين ماذا؟ أولياء لله. لا شك أن ولايتهم تختلف، لأن الولاية مرادفة للإيمان، والإيمان أهله ليسوا في أصله سواء، وليسوا في الإيمان على درجة واحدة. وقد قسم الله تعالى المؤمنين في سورة فاطر إلى كم قسم؟ المؤمنين المصطفين سماهم المصطفين ثم قسمهم إلى كم قسم؟ ها؟ ثلاثة أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن قفوا عند كلمة اصطفينا، يعني هم من المؤمنون بالرسل الواقفون عند حدود الله، لكنهم تختلف درجاتهم على اختلاف قوة إيمانهم وضعف وزيادة أعمالهم ونقصها، وزيادة إيمانهم ونقصها. إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أولا يجب أن نعرف أن كلهم مصطفين، يعني مختارون من البشر لأنهم مؤمنون. ثم قال بين هذه الأقسام، فمنهم إيش؟ فمنهم ماذا؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الإيمان يزيد وينقص، والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة. أفيكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجبريل مثل إيمان سائر الناس الذين جاءوا بعد؟ حاشا لله، بل تتفاوت درجاتهم. وقد قسمهم تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام. أعلى تلك الأقسام السابق بالخيرات، وهم أهل الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهم الذين يفعلون المأمورات ويجتنبون المحظورات ويجتهدون في التطوعات والقربات والمستحبات. هؤلاء هم أهل الإحسان، وهم السابقون بماذا؟ بالخيرات. يأتي في الدرجة الثانية، ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الدرجة الثانية من؟ المقتصدون. من هم؟ يعني المؤمنون الذين يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، لكن ليس عندهم كثير تطوعات ونوافل ومستحبات، يعني يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، لكن لم يتزودوا من ماذا؟ من التطوعات والمستحبات. مقتصدون، متوسطون، ما يعني لا وصلوا درجة الإحسان ولم ينقصوا عن درجة الإيمان، أي الإيمان يعني الكامل من حيث الفرائض. والدرجة الثالثة، طبعا أصحاب الدرجتين الأولين كلاهما يدخلان الجنة، يدخلان الجنة ابتداء، المحسنون والمقتصدون كلاهما يدخل الجنة ابتداء. ومنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هو المؤمن الموحد الذي عنده تقصير في بعض الواجبات وارتكاب لبعض الذنوب، فهذا هو الظالم لنفسه. لا تنسى أن الله تبارك وتعالى عدهم من ماذا؟ ها؟ من المصطفين، يعني من المصطفين من المسلمين. وفي هذا رد على الخوارج والمارقين الذين يكفرون أصحاب الكبائر من الموحدين. في هذه الآية رد عليهم، كما أن من الآيات التي فيها رد عليهم قوله الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماهما مؤمنتين على الرغم من أن إحداهما ماذا؟ ها؟ باغية. إحداهما باغية يجوز قتالها، ومع هذا لم تخرج من دائرة ماذا؟ ها؟ من دائرة الإسلام والإيمان. ومنهم فمنهم ظالم لنفسه، هو المسلم المقصر في جنب الله الموحد الذي مات على التوحيد. فهذا الكلام كلام أهل العلم فيه في ضوء الكتاب والسنة أنه أولا لا يخرج من دائرة الإسلام فهو باق على إسلامه وعلى إيمانه، لكن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته. ثانيا أنه لا يعطس من الإسلام الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، يعني لا يطلق عليه أنه مؤمن كامل الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان. فكما تقدم أنه مؤمن ناقص الإيمان. ثالثا أنه إن مات ولم يتب من معاصيه ولكن قد مات على التوحيد فأمره إلى الله تحت مشيئته، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. رابعا أنه إذا عذب لا يخلد في ماذا؟ في النار، بل لا بد أن يخرج منها يوما من الأيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعود إلى مسألة الولي. إذن الولي هو من آمن بالله واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن عاد وليا من أولياء الله من أجل دينه أو من أجل إيمانه فهو على خطر، وقد توعد بالحرب، يعتبر محاربا لله ولرسوله، فقد آذنته بالمحاربة أو فقد بارز الله بالمحاربة كما جاء في الرواية الأخرى، أو فقد بارزني بالمحاربة. كيف يعادي الأولياء؟ الذين يعادون المؤمنين من أجل دينهم متوعدون بهذا الوعيد، كأولئك الذين يهزمون بعلماء الأمة من أجل تمسكهم بالسنة ويعادونهم من أجل دينهم ومن أجل تمسكهم بالسنة، وهذا أكثر ما يقع من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما المؤمنون الخلص فإنه لا يصدر منهم مثل ذلك، ولذلك من استهزأ بالدين أو بأهل الدين من أجل دينهم فهو على خطر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد نزلت هذه الآية لما قال أحد الناس ولم يكن من المنافقين كما يقول البعض بل كان من المؤمنين فوقع فيما أدى به إلى الكفر، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية تبين أنه كفر بعد إيمانه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا سيما من يعادي علماء الأمة أو يلقبهم بما هم منه بريئون أو يقع في أعراضهم من أهل البدع الذين وصلوا إلى درجة والأحزاب البائدة والحزبيين الذين وصل بهم الأمر إلى التهكم بأهل السنة وبعلماء السنة فيلقبونهم ببعض الألقاب التي هم براء منها والملقب هو أحق بها، كما نسمع الآن من بعض الحزبيين والجهلة السائرين في ركابهم نيلا من علماء الأمة وغمزا ولمزا بكلمة إنهم لا يعرفون فقه الواقع أو لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس. وهل أحكام الحيض والنفاس أمر سهل أو أمر هل يجوز أن تجهله الأمة؟ أو قال لا يعرفون إلا كذا وكذا إلا الكتب الصفراء، ويمجدون بعض من يتعلقون بهم من أدعياء يعني العلم وهم ليس عندهم من العلم مثقال ذرة، بل عندهم البهرجة وعندهم السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. لذلك فإن من أعظم معاداة الأولياء معاداة أهل العلم، فالكلام فيهم أعظم من الكلام في غيرهم، لأنه كلام في الدين كله، إذ هم ورثة الأنبياء، فالكلام فيهم أو غمزهم ولمزهم غمز لهذا الإرث العظيم، وهو ميراث النبوة، وهو العلم الذي يمثلونه. لذلك نقول لهؤلاء الذين تجرؤوا في هذا العصر من أولئك المتحذلقين وأولئك المتقفلين على العلم، نقول لهم: مكانك تحمدي أو تستريحي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فمن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذا هو كلام الرب جل وعلا، وهو الحديث القدسي. فالذي يعادي أولياء الله من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فقد أعلنوا حربهم ومبارزتهم لله تبارك وتعالى، ومن كان حربا لله فقد خسر دنياه وأخرى. إذا نخلص من هذا إلى أن الولاية ليست وقفا على أحد من البشر، بل كل من آمن بالله واتقاه هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، على اختلاف درجة ماذا؟ ولايته. إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد هذه الكلمة أنبه الإخوة إلى أحكام الزيارة الشرعية في المدينة النبوية. إذا قدمت يا عبد الله لتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعلم أن الزيارة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، كما أنه ليس للزيارة وقت مخصوص، كما أنه ينبغي ألا نعتقد أنه لا بد من الإقامة أياما معينة ومحدودة. كل هذا لا يصح، بل إن الزيارة المقصود منها الصلاة في المسجد النبوي، لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهر من الأجناس والأنجاس والأرجاس. فالمقصود أن نعلم أن الزيارة ليس لها وقت معين، وثانيا ليس لبقاء الزائر مدة معلومة، وثالثا ليس ينبغي أن يكون المقصود بالزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي الشريف، لا يكون المقصود زيارة المقابر، فإن زيارة القبر تأتي تبعا، وأما الأصل فهو المجيء لماذا؟ للصلاة في المسجد النبوي. ثم إنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع لا أصل له، وإن رأيتموه يوجد بعض التسيبات، فقد كفانا أهل الحديث رحمهم الله مؤونة هذه الأشياء. معرفة علوم الحديث يعني كفانا إياها أهل العلم، فلا نحتاج أن تصح كلما اطلعنا عليه، لا بد أن يرجع فيه إلى أقوال العلماء القدامى الذين لهم باع في هذا الباب. فإذا جئنا للصلاة في المسجد النبوي نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بدون مزاحمة، ودون صلاة خاصة لزيارة القبرين لزيارة القبور، بل تقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، ثم تنصرف. السلام عليك يا أبوك خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف ولا يعني لا تقف عند القبر طويلا، إنما يكفيك أن تسلم وتنصرف. ثانيا الصلاة في مسجد قباء، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثالثا السلام على شهداء أحد، ورابعا السلام على أهل البقيع. إذن هذه المدارات إذا جئنا المدينة لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والأماكن للزيارة للسلام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، دون أن نزيد على السلام المشروع. أما ما عدا ذلك من المساجد والآبار والأغوار والجهات وكل ما ينسب إليها من أمور دينية غير صحيح البتة. هذه بعض هذه المزارات المشروعة، وما خرج عنها فإنه يكون غير مشروع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
الحمد لله.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث اشتمل على عدة خصال سنتحدث عن بعض منها. أول تلك الخصال قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ وما معنى هذا الحرب؟ وهل الولاية وقف على أناس معينين؟ يظن بعض الناس خطأ أو جهلا أو تخريفا أن الولي هو من تحصل له بعض المكاشفات، بل وربما نسب إليه أمورا لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هكذا يظن بعض الجهلة. يظن أن الولي هو أو هم أشخاص معينون معدودون مخصصون دون غيرهم من المؤمنين باسم الولاية. بل وزعم زعيم الطائفة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود مميت الدين المسمى محي الدين ابن عربي أن درجة الولاية تفوق درجة الأنبياء والمرسلين، وشاركه في هذا الزعم الرافضة، حيث قال أحد طواغيتهم: إن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول الطاغوت بن عربي: مقام الولاية مقام الرسالة في برزخ فويق الرسول أو فويق النبي ودون الولي. فقد زعم بهذا أن درجة الولاية تفوق درجة من؟ الأنبياء والمرسلين. وهؤلاء الذين يرددون هذه المزاعم موجودون بيننا وكتبهم تطبع في بلاد المسلمين أم لا؟ أليس كذلك؟
موجودون ومقدسون ومبجلون ومعبودون من دون الله عز وجل. وهذا كله مما أوحى لهم به إبليس من أن درجة الولاية درجة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين، وهو الدجل بعينه. وهو الدجل الذي من اعتقده كفر، من اعتقد أن أحد من البشر أفضل من الأنبياء والمرسلين فلا شك في كفره، لأنه بإجماع المؤمنين أن أفضل البشر هم من؟ هم الأنبياء والمرسلون. ومن اعتقد أن أحدا أفضل منهم من البشر فقد أعظم على الله الفرية. ويعتقد بعض الجهال والسفهاء أن الأولياء يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد وكلهم بالكون. ومنهم من يحصرهم في أربعة يديرون شؤون الكون، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. ومن يعتقد ذلك فإنه أشد كفرا من اليهود والنصارى، وأشد كفرا من مشركي قريش، لأن مشركي قريش لا يقولون إن أصنامهم تدير الكون، وإنما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأي الفريقين أعظم ظلما وطغيانا؟ الذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أم الذي يقول إنهم يتصرفون في الكون من دون الله جل وعلا؟ أيهم أعظم جرما؟ كلاهما كافر، ولكن أيهما أعظم جرما؟ الثاني الذي يدعي أن الولي يتصرف في الكون مع الله، وأنه يخرج أتباعه بيده من جهنم. زعم بعضهم أنه ينصب خيمة له على متن جهنم فيخرج جميع أتباعه من النار، وزعم آخرون أن الآجال بيده. وقد ذكر أحدهم في كتاب من كتب الطواغيت هؤلاء أنه قد توفي رجل أو غلام هو وحيد أمه، فجاءت أمه تشكو حالها إلى شيخ الطريقة، فقالت ملك الموت قد قبض مهجة فؤادي وفلذة كبدي ووحيدي فلان. يقول راوي هذه الخرافة في تلك الكتب المتصوفة، يقول فصعد الشيخ شيخ الطريقة إلى السماء ليلحق بمن؟ بملك الموت على حد زعمه الفاسد. صعد ولحق بملك الموت وقال له لما قبضت روح مريدي فلان، مريد أو مريد على الصحيح، النطق الصحيح ماذا؟ مريد وليس مريد. لما قبضت روح مريدي فلان؟ قال له الله أمرني بذلك. فصفعه صفعة، يعني الشيخ شيخ الطريقة صفع ملك الموت، ها؟ صفعة، فطارت جميع الأرواح وعادت كل روح إلى جسد صاحبها. سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بستان عظيم. من يؤمن بهذه الترهات؟ ها؟ أين عقولكم؟ أنا أقول إن من يؤمن بهذا قد عطل عقله تماما، أليس كذلك؟ ها؟ لا شك أنه قد عطل عقله. ومن الناس من يعطل عقله، يقال إن الغزال يكذب عينه ويصدق أنفه، يرى الأشياء فلا يصدق إلا إذا شمها بأنفه، والله أعلم صحة هذه الحكاية، ولكن هذا يعطل عقله ويصدق الترهات. الله من عليه بماذا؟ بالعقل، هو يعطله تماما ويؤمن بهذه الخرافة. خرجت الأرواح وعادت كل روح إلى جسدها. فذهب ملك الموت يشتكي إلى الله، قال يا ربي فعل بي فلان ما فعل وصفعني وخرجت الأرواح وأنت قد أمرتني. قال ومن الذي قال لك أن تعارض فلانا؟ طبعا الشخص المنسوب إليه القصة هو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو بريء من هذه الأشياء المنسوبة إليه، بريء منها، ما صعد الشيخ عبد القادر ولم يدعي هو ذلك، وإنما ادعى ذلك من؟ المفترون المتقولون على الله وعلى رسوله، والمتقولون على جميع المؤمنين والأولياء. وكثيرا ما ينسب إلى الشيوخ أو إلى طلاب العلم ما لم يقولوه وما لم يؤمنوا به، بل يكذبونه جملة وتفصيلا. فهل هذه الولاية المزعومة التي يزعم أصحابها أن صاحب تلك الولاية يتصرف في الكون من دون الله، هل هذا حق أم باطل؟ صحيح أم كذب؟ حقيقة أم خرافة؟ كذب وخرافة ودجل وسفه، لا يصدقه إلا من عطل عقله تماما. إذن من هو الولي؟ من هو الولي؟ الولي قد بينه الله تبارك وتعالى لنا في سورة يونس بجملة مختصرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ها؟ من هم إخواني؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا جميع المؤمنين ماذا؟ أولياء لله. لا شك أن ولايتهم تختلف، لأن الولاية مرادفة للإيمان، والإيمان أهله ليسوا في أصله سواء، وليسوا في الإيمان على درجة واحدة. وقد قسم الله تعالى المؤمنين في سورة فاطر إلى كم قسم؟ المؤمنين المصطفين، سماهم المصطفين ثم قسمهم إلى كم قسم؟ ها؟ ثلاثة أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن قفوا عند كلمة اصطفينا، يعني هم من؟ المؤمنون بالرسل الوقافون عند حدود الله، لكنهم تختلف درجاتهم على اختلاف قوة إيمانهم وضعف وزيادة أعمالهم ونقصها، وزيادة إيمانهم ونقصها. إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أولا يجب أن نعرف أن كلهم مصطفين يعني مختارون من البشر لأنهم مؤمنون. ثم قال بين هذه الأقسام فمنهم إيش؟ فمنهم ماذا؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الإيمان يزيد وينقص، والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة. أفيكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجبريل مثل إيمان سائر الناس الذين جاءوا بعد؟ حاشا لله، بل تتفاوت درجاتهم. وقد قسمهم تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام. أعلى تلك الأقسام السابق بالخيرات، وهم أهل الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهم الذين يفعلون المأمورات ويجتنبون المحظورات ويجتهدون في التطوعات والقربات والمستحبات. هؤلاء هم أهل الإحسان، وهم السابقون بماذا؟ بالخيرات. يأتي في الدرجة الثانية ومنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد. الدرجة الثانية من؟ المقتصدون. من هم؟ يعني المؤمنون الذين يفعلون الأوامر ويتجنبون النواهي، لكن ليس عندهم كثير تطوعات ونوافل ومستحبات، يعني يؤدون الواجبات ويتجنبون المحرمات، لكن لم يتزودوا من ماذا؟ من التطوعات والمستحبات. مقتصدون، متوسطون، ما يعني لا وصلوا درجة الإحسان ولم ينقصوا عن درجة الإيمان، أي الإيمان يعني الكامل من حيث الفرائض. والدرجة الثالثة، طبعا أصحاب الدرجتين الأولين كلاهما يدخلان الجنة، يدخلان الجنة ابتداء، المحسنون والمقتصدون كلاهما يدخل الجنة ابتداء. ومنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هو المؤمن الموحد الذي عنده تقصير في بعض الواجبات وارتكاب لبعض الذنوب، فهذا هو الظالم لنفسه. لا تنسى أن الله تبارك وتعالى عدهم من ماذا؟ ها؟ من المصطفين، يعني من المصطفين المسلمين. وفي هذا رد على الخوارج والمارقين الذين يكفرون أصحاب الكبائر من الموحدين. في هذه الآية رد عليهم، كما أن من الآيات التي فيها رد عليهم قوله الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماهما مؤمنتين على الرغم من أن إحداهما ماذا؟ ها؟ باغية. إحداهما باغية يجوز قتالها، ومع هذا لم تخرج من دائرة ماذا؟ ها؟ من دائرة الإسلام والإيمان. فمنهم ظالم لنفسه، هو المسلم المقصر في جنب الله، الموحد الذي مات على التوحيد. فهذا الكلام كلام أهل العلم فيه في ضوء الكتاب والسنة، أنه أولا لا يخرج من دائرة الإسلام فهو باق على إسلامه وعلى إيمانه، لكن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته. ثانيا أنه لا يعتصم الإسلام الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، يعني لا يطلق عليه أنه مؤمن كامل الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان، فكما تقدم أنه مؤمن ناقص الإيمان. ثالثا أنه إن مات ولم يتب من معاصيه ولكن قد مات على التوحيد فأمره إلى الله تحت مشيئته، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. رابعا أنه إذا عذب لا يخلد في ماذا؟ في النار، بل لا بد أن يخرج منها يوما من الأيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعود إلى مسألة الولي. إذن الولي هو من آمن بالله واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن عاد وليا من أولياء الله من أجل دينه أو من أجل إيمانه فهو على خطر، وقد توعد بالحرب، يعتبر محاربا لله ولرسوله، فقد آذنته بالمحاربة أو فقد بارز الله بالمحاربة كما جاء في الرواية الأخرى، أو فقد بارزني بالمحاربة. كيف يعادي الأولياء؟ الذين يعادون المؤمنين من أجل دينهم متوعدون بهذا الوعيد، فأولئك الذين يهزمون بعلماء الأمة من أجل تمسكهم بالسنة و يعادونهم من أجل دينهم ومن أجل تمسكهم بالسنة، وهذا أكثر ما يقع من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما المؤمنون الخلص فإنه لا يصدر منهم مثل ذلك، ولذلك من استهزأ بالدين أو بأهل الدين من أجل دينهم فهو على خطر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد نزلت هذه الآية لما قال أحد الناس ولم يكن من المنافقين كما يقول البعض، بل كان من المؤمنين، فوقع فيما أدى به إلى الكفر. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية تبين أنه كفر بعد إيمانه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا سيما من يعادي علماء الأمة أو يلقبهم بما هم منه بريئون أو يقع في أعراضهم من أهل البدع الذين وصلوا إلى درجة والأحزاب البائدة والحزبيين الذين وصل بهم الأمر إلى التهكم بأهل السنة وبعلماء السنة، فيلقبونهم ببعض الألقاب التي هم براء منها، والملقب هو أحق بها، كما نسمع الآن من بعض الحزبيين والجهلة السائرين في ركابهم نيلا من علماء الأمة وغمزا ولمزا بكلمة إنهم لا يعرفون فقه الواقع، أو لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس. وهل أحكام الحيض والنفاس أمر سهل أو أمر هل يجوز أن تجهله الأمة؟ أو قال لا يعرفون إلا كذا وكذا، إلا الكتب الصفراء، ويمجدون بعض من يتعلقون بهم من أدعياء يعني العلم، وهم ليس عندهم من العلم مثقال ذرة، بل عندهم البهرجة وعندهم السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. لذلك فإن من أعظم معادات الأولياء معادات أهل العلم، فالكلام فيهم أعظم من الكلام في غيرهم، لأنه كلام في الدين كله، إذ هم ورثة الأنبياء، فالكلام فيهم أو غمزهم ولمزهم غمز لهذا الإرث العظيم، وهو ميراث النبوة، وهو العلم الذي يمثلونه. لذلك نقول لهؤلاء الذين تجرؤوا في هذا العصر من أولئك المتحذلقين وأولئك المتقفلين على العلم، نقول لهم: مكانك تحمدي أو تستريحي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فمن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذا هو كلام الرب جل وعلا، وهو الحديث القدسي. فالذي يعادي أولياء الله من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فقد أعلنوا حربهم ومبارزتهم لله تبارك وتعالى، ومن كان حربا لله فقد خسر دنياه وأخراه. إذا نخلص من هذا إلى أن الولاية ليست وقفا على أحد من البشر، بل كل من آمن بالله واتقاه هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، على اختلاف درجة ماذا؟ ولايته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد هذه الكلمة أنبه الإخوة إلى أحكام الزيارة الشرعية في المدينة النبوية. إذا قدمت يا عبد الله لتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتعلم أن الزيارة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، كما أنه ليس للزيارة وقت مخصوص، كما أنه ينبغي ألا نعتقد أنه لا بد من الإقامة أياما معينة ومحدودة. كل هذا لا يصح، بل إن الزيارة المقصود منها الصلاة في المسجد النبوي. لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهر من الأجناس والأنجاس والأرجاس. فالمقصود أن نعلم أن الزيارة ليس لها وقت معين. وثانيا ليس لبقاء الزائر مدة معلومة. وثالثا ليس ينبغي أن يكون المقصود بالزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي الشريف. لا يكون المقصود زيارة المقابر، فإن زيارة القبر تأتي تبعا، وأما الأصل فهو المجيء لماذا؟ للصلاة في المسجد النبوي. ثم إنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع لا أصل له. وإن رأيتموه يوجد بعض التسيبات فقد كفانا أهل الحديث رحمهم الله مؤونة هذه الأشياء. معرفة علوم الحديث يعني كفانا إياها أهل العلم، فلا نحتاج أن نصح. كلما اطلعنا عليه لا بد أن يرجع فيه إلى أقوال العلماء القدامى الذين لهم باع في هذا الباب. فإذا جئنا للصلاة في المسجد النبوي نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بدون مزاحمة ودون صلاة خاصة لزيارة القبرين لزيارة القبور، بل تقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، ثم تنصرف. السلام عليك يا أبوك خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف ولا يعني لا تقف عند القبر طويلا، إنما يكفيك أن تسلم وتنصرف. ثانيا الصلاة في مسجد قباء فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثالثا السلام على شهداء أحد، ورابعا السلام على أهل البقيع. إذن هذه المدارات إذا جئنا المدينة لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. والأماكن التي تزار للسلام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، دون أن نزيد على السلام المشروع. أما ما عدا ذلك من المساجد والآبار والأغوار والجهات فكل ما ينسب إليها من أمور دينية غير صحيح البتة. هذه بعض هذه المزارات المشروعة، وما خرج عنها فإنه يكون غير مشروع.